واحدا من الناس الطيبين يوم ان جلس على كرسي فدار به الكرسي ودار عقله مع دوران هذا الكرسي وظن ان هذا الكرسي باقي وان هذا الكرسي خالد. ولو تفكر في الامر لعلم ان هذا الكرسي لو دام لغيره ما وصل اليه. فان الدنيا ظل سائل وعاريه مسترجعه. يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب، اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يقف المسلم وسط هذه القمم حاجرة يبحث عن الثبات وعما يثبته وعن الذي يثبته. اسال الله ان يثبتنا واياكم، وساذكر وسائل الثبات كما ذكرت في اخر اللقاء. انا الى ما يجري على ارض الفرسخ من جديد. انظروا الان على ما يجري على ارض الشيشان، على ارض كشمير، على ارض الفلبين، على ارض الصومال، في كل بلد يذكر فيه الله جل وعلا. انها مؤامرة مسرحية عجيبة خطيرة لن تعد تنطل اليوم الا على السذج والرعاع. هؤلاء الذين يتبنون في كل يوم لحرية الفكر، لحرية العقيدة. وذكرت لكم اني في زيارة لامريكا رأيت امرأة تحمل قطة بعد صلاة الفجر وتبكي. فنزلت اليها من السيارة وقلت لها لماذا تبكي؟ قالت قطتي مريضة وانا ذاهبة لاجري لها عملية جراحية. قلت كم تكلفك؟ قالت ما يزيد على 2000 دولار. قلت هل عندك قطة اخرى؟ قالت نعم. قلت سبحان الله انظروا الى هؤلاء الانفاس الكذبة الكذابين الفجر يبكون لقطة مريضة ويتغنون بجمعيات الرزق للحيوان. الدماء تشرك والاعراض تنتهك والاشياء تمسك والمقدسات تدنس وفي الوقت على 2000 دولار. قلت هل عندك قطة اخرى؟ قالت نعم. قلت سبحان الله انظروا الى هؤلاء الاوباش الكذبة الكذابين الفجر يبكون لقطة مريضة ويتغنون بجمعيات الرزق للحيوان. الدماء تشفك والاعراض تنتهك والاشياء تمسك والمقدسات تدنس وفي الوقت ذاته تبكي هذه على قطة ويبكي هذا على كلب ويرقص هؤلاء جميعا على مسرح جمعيات الرزق للحيوان. انه العجب العجاب، انه العجب العجاب. والله يا اخوة الامة تستحق اكثر من ذلك، لانها تركت اصل عزها وتخلت عن نبع شرفها. ولقد علم اعداء الامة خطورة الجهاد فراح الاعداء يدندنون ويقنطنون وليحول بين الامة واجيالها وبين الجهاد والقادة المشاهدين والابطال الفاتحين حتى لا يردى جيلنا وشبابنا على سير هؤلاء وعلى روح الجهاد، لانهم يعلمون ان العز والخلاصة في ان ترفع الامة من جديد راية الجهاد في سبيل الله. بل لقد اصبح الحديث عن الجهاد اليوم تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والاقدام. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم اذ يقول، والحديث رواه احمد وابو داود والترمذي من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الالباني وغيره، انه صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا تبايعتم بالعلة ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذله. والله انه الذل. بالله عليكم هل رايتم اذل ممن اذله الله للاذل؟ بالله عليكم هل رايتم اذل ممن اذله الله للاذل؟ لعباد البقر، لاخوان القرده والخنازير، للصمت الفجر. سلط الله عليكم ذله لا ينفع حتى ترجعوا الى دينكم. انه الجهاد. لذا يا اخواني يجب ان نرد شبابنا من اليوم على روح الجهاد في سبيل الله. هل تصدقون رسول الله؟ والله اشك في ان الامه اليوم تصدق الحبيب المصطفى. والله اشك في ذلك ورب الكعبه. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون فيختفي اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم. وليس كما قال مخرف يا وطني، دعونا من هذه النعرات التي ضيعت الامه. يقول الحجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله. ان المرأة فإنه من شجر اليهود. والشاهد أن اليهود يقومون منذ زمن بحملة واسعة لزراعة شجر الخرقل لأنهم يصدقون المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذبت الأمة وعد رسول الله، فيجب أن يعبر شبابنا على روح الجهاد في سبيل الله، على روح الجهاد في سبيل الله ضد أعداء هذه الأمة، وهم كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا تعلم أيها الحبيب أن الاضطرار في من السحب كثيرة من الكبائر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة تجتنب السبع الموبقات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها التولي يوم السحب، وحذر الله من ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رابعا الثبات عند الممات، وهذا هو الأمل، وهذا هو المنى، وهذا هو المراد. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم عند الموت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. وهنا ينقسم الناس إلى قسمين، وهذا عنصرنا الرابع أيها الأحبة. قسم إذا نام على فراش الموت ثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اسمع هذا الصنف الكريم، أسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا هو صديق الأمة الأكبر، نام على فراش الموت وحجرت روحه وغض وجهه. فدخلت عليه عائشة، انظروا إلى هذا الثبات العجب يا شباب الصحوة. دخلت عليه عائشة تبكي وهي تقول: لعمرك ما يغني السراء عن الفتى إذا حشركت يوما وضاق بها الصدر. فبثبات عجيب يكشف الصديق الغطاء عن وجهه ويلتفت إلى عائشة ويقول: لا يا بنيتي، لا تقولي هذا، وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق. لذلك ما كنت منه تحيش. وهذا صاروخ الأمة عمر لما صعده العرش أبو لؤلؤة المجوسي عليه الله ما يستحقه، وحمل الأسد إلى عرينه والدماء تنزف منه، ودخل عليه الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته حتى توفي رسول الله وهو عن فراغ، وأحسنت أبا بكر فأحسنت وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته حتى توفي أبو بكر وهو عن كرام، وصحبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبتهم، ولئن توفيت اليوم فوالله إنهم عنك لغافلون. أتدرون ماذا قال عمر؟ انظروا إلى هذا الثبات العجب أيها الأحبة. نظر عمر إلى ابن عباس وقال: والله وددت أن أخرج من الدنيا خفافا لا لي ولا علي. والله يا ابن عباس، لو أن لي ملء الأرض ذهبا لابتغيت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. والله لو أن لي ملء الأرض ذهبا أهدي هذه العبارة للجبلاجين والشفاهين، أهدي هذه العبارة من عمر بن الخطاب، من رجل ضرب أبو عمد بن العدل، من رجل كان لا ينام الليل ولا ينام النهار. والرجل من ذلك أقول لابن عباس: والله وجدت لو ان لي ملء الارض ذهبا لابتغيت به اليوم من عذاب الله قبل ان اراه. وينصرف القوم وينظر عمر الفاروق ينظر على فراش الموت فيرى شابا يلبس ثوبا طويلا يسر على الارض. اتدرون ماذا قال عمر؟ هل قال عمر انها قشرة من قشور الجن؟ لا والله. هل قال عمر انه امر شرعي تافه لا ينبغي ان يلتفت اليه ولا ينبغي ان يذكر به؟ هل قال عمر وهو حاكم الدولة وامير المؤمنين وهو في فراش الموت، هل شغله هذا كله عن ان يأمر بالمعروف وعن ان ينهى عن المنكر حتى ولو كان في امر يسميه البعض اليوم شرعية من الشرعيات؟ لا والله يا اخوة. قال عمر: ردوا علي هذا. فردوه عليه فقال عمر: الثابت ثباتا عجيبا، يا ابن اخي ترفع توبة، فانه انقى لقلبك وانقى لربك، وفي لفظ البخاري: فانه ابقى لقلبك وانقى لربك. ايها الشباب، ايها الاحباب، يا احبابي في الله، لا تقسم الدين الى قشور ولبان، فان الذي جاء بالكل هو الذي جاء بالكل، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم انا اتفق معكم جميعا، يا من تقولون بفقه الاولويات في الدعوة للمقام، نعم انا انادي بهذا بل وامتثل هذا، لكنني اود ان احذر الاخوة جميعا واقول شتان شتان بين فقه الاولويات وبين التحصيل للفرعيات والجزئيات. انه السبب امر بالمعروف ونهي عن المنكر على فراش الموت. ولما حوصوا عثمان رضي الله عنه وارضاه وفي الليلة الموعودة كما ذكر كما روى الامام الطبري والامام ابو يعلى الموصلي ورجاله ثقات بل وصحح الامام الطبري هذا الاثر وقال سنده صحيح ان عثمان رضي الله عنه لما نام على في الليلة الموعودة جاءه رسول الله في الرؤيا وقال له افطر عندنا غدا يا عثمان. فاستيقظ عثمان وشد ثيابه ولبس سراويل واطلق عبيده وفتح باب داره وجلس يقرا كتاب الله عز وجل، فانقض عليه الثوار المجرمون وهو يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى، وضربه التشيكي بحديده في يده، وضرب التشيكي المصحف برجله، فاستطاع المصحف دوره كامله ليستقر في حجر عثمان لتخالف المصحف دماء عثمان كما خالفت آيات القرآن دماء عثمان رضي الله عنه وارضاه. ويموت عثمان وهو يتلو كتاب الحق تبارك وتعالى. إنه الثبات أيها الأحبة. وهذا علي بن أبي طالب لما طعن وهو يرقب الناس لصلاة الفجر وخرج إلى فراشه وهو يحتضر قال أدخلوا علي أحلامي، فأدخلوهم علي فنظر إليهم وأعطاهم وصية طويلة ثم قال اخرجوا عني، وظل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى طابت روحه وهو يرددها رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمر بن عبد العزيز لما نام على فراش الموت قال ادخلوا علي ابنائي، بعدما طلبوا منه ان يكتب لابنائه شيئا من المال قال والله لا املك شيئا لاوفي لابنائي به، ادخلوهم علي. فادخلوهم علي وهو على فراش الموت وقال لهم اي بني ان اباكم قد خير بين امرين، بين ان يترككم فقراء وان يدخل الجنه، وبين ان يترككم اغنياء وان يدخل النار، وقد اختار ابوكم الجنه ان شاء الله. وانتم عندي احد رجلين، اما ان تكونوا صالحين فالله يزود الصالحين، واما ان تكونوا غير ذلك فوالله لا ادع لكم ما تستعينون به على معصيه الله واسال عنه انا بين يدي الله. اخرجوا عني. وقد عمر بن عبد العزيز يردد قول الله جل وعلا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين حتى فاضت روحه الى الله رضي الله عنه وارضاه. هل يقول الان شاب من الشباب يا شيخ هداك الله هؤلاء هم الصحابه وهؤلاء هم الاتباع ونحن الان نعيش عصر الفتن؟ ولكن اقول ايها الاحبه قال الله عز وجل سنه من الاولين وسنه من الاخرين، اسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. بل قال الله عز وجل سنه من الاولين وقليل من الاخرين، اسال الله ان يجعلنا واياكم من هذا القليل الطيب عند الله جل وعلا. فهذه قصه شاب ذكرتكم بها مرارا وتكرارا لا في بلد من بلاد المسلمين بل في قلعه الكفر على ظهر الارض امريكا، شاب نصراني من اصل اسباني يدخل على اخواننا في نيويورك يوما من الايام ويقول لهم اريد ان اكون محمديا دلوني على الاسلام، فدلوه على الاسلام فابتدا ونطق الشهادتين وعلموه الصلاه فقط لا لله جل وعلا. وفي اليوم الاول لفت نظرهم بكاؤه ولفت انتباههم خشوعه، وفي اليوم الثاني والثالث خلى بهذا الاخر احد اخواننا المصريين وقال يا اخي دلني على خبرك وقصتي من انت؟ فقال له والله لقد نجحت منذ نعومة اطفالي وانا متعلق بالمسيح عليه السلام، واردت ابحث عن الحق فرايت ان الناس في امريكا قد حالوا عن منهج المسيح، ففتشت حتى دلني الله على الاسلام وشرح صدرنا. وفي الليلة الموعودة جاء المسيح في الرؤيا واشار لي بسبابته وقال لي كن محمديا كن محمديا، فخرجت حتى دلني الله عليكم فشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يقسم الاخوه بالله اذن المؤذن لصلاه العشاء ودخل الاخوه في الصلاه لرب الارض والسماء، وسجد اخونا هذا لله جل وعلا ورفع الامام بعد الركعه الاولى وصلى اخونا ساجدا لله، وانطلق الجميع من الصلاة، وإذ بالأخ لا زال ساجدا بين يدي الله، فاقترب منه أحد الإخوة فوجد روحه قد طابت إلى الله جل وعلا. إنها الخاتمة، إنه الثبات، إنه الثبات أيها الشباب. إن الخواتيم مواريث الثوابت، إن الخواتيم مواريث الثوابت، هذا في الأصل. فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولا تنسى أيضا مع هذه القاعدة الأصيلة الرجيزة قول الحبيب المصطفى: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها من شجرة، فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وهذه قصة أخت منتقبة تقية طاهرة شريفة كانت مع زوجها في هذه الصخرة التي غرقت أخيرا في طريق عودتها من السعودية. ويقول الاخ يقسم لي بالله زوجها، يقول: والله يا شيخ لما سمعت ان المركبه تغرق وان الناس تصرخ وتبكي قلت لزوجتي وانا معها في الغرفه: قومي هيا بسرعه هيا اخرجي ان المركبه تغرق. قالت: كلا انتظر. قال: ماذا انتظر؟ اخرجي بسرعه. قالت: انتظر حتى حدث النقاط. قال: هذا وقت النقاط. قالت: والله لن اخرج حتى ان مت ابكى الله وانا على فرعه. والله ما خرجت الا بعد ما شدت ثيابها. انه الحرام. هكذا يصنع الايمان باهله ايها الاحبه، هكذا يصنع الايمان باهله ايها الشباب وايتها الفتيات. لبست ثيابها ولبست ثقابها ولبست قبطيها ولبست سروالها وشدت الثياب عليها وخرجت مع زوجها. يقول: والله لما صعدنا على سطح المركب وعلمت اننا عائدون وان المركب غارقه، يقول وجدت امراتي تتعلق بي وتقول لي: استحلفك بالله ان اخطات في حقك قبل اليوم. قال: لا والله. قال: سامحني. قال: سامحتك. يقول: والله وانتها تقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثم نظرت اليه وقالت: ارجو الله ان يسمعني بك في الجنه، ارجو الله ان يسمعني بك في الجنه. انه الثبات ايها الاحبه الكرام، انه الثبات على دين الله عز وجل. صنف كريم مبارك يثبته الله لانه قد عاش على الايمان وعاش على التوحيد. والله سبحانه اجرى عادته بكرمه، ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وصنف اخر نسال الله السلامه والعافيه اذا نام على فراش الموت. ربما يكون قد ملا الدنيا بكرامه، ربما يكون قد ملا الدنيا بصحفه بكرامته بمجلاته. انه بليغ، انه فصيح، انه متكلم. واذا نام على فراش الموت عجز لسانه ان يردد لا اله الا الله، عجز لسانه ان يردد لا اله الا الله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يضل الله الظالمين عن لا اله الا الله، فإن القول الثابت هو لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل لرجل على فراش الموت: قل لا إله إلا الله. فرد على الناس من حوله وقال لهم بأنه كافر بها. ويقسم لي أحد الإخوة في المنصورة عندنا أن جاره كان مدمنا للإيمان، كلما ذكره استعجل به وكثر منه. يقول: فلما كبرت سنه ونام على فراش الموت سمعت الحماه لا زال يغني والرجل يحتضر، فصعدت اليه وقلت لابنائه: اتقوا الله، ابوكم يحتضر وانتم لا زلتم تضعون الحماه. خاطب شريطا للقران، يقسم لي بالله وهو ابو الثقه من احبابنا واخواننا، يقسم لي بالله انه لما مد يده ليخلعه او ليخرج شريط الحماه وليضع شريط القران والرجل يحتضر، يقسم انه كشف الغطاء عن وجهه ونظر الى هذا الاخ وقال: لا، دع الحماء فانه ينعش قلبي، دع الحماء فانه ينعش قلبي. يقول: والله مات عليها. ولما مات تأخر في الدفن حتى يأتي إخوانه وأحبابه. يقول فأقدم علينا إشراف العشاء وبدأت رائحة كريهة تنبعث منه، فأصر أهل البيت على دفنه. يقول فحملناه إلى أقرب مسجد عند المقابر لنصلي عليه حتى لا يشمئز أحد من رائحته النتنة. يقول والله دخلنا إلى المسجد فوجدنا الماء قد قطع عن الحي كله، وما وجدنا أحد يصلي العشاء في هذا المسجد. يقول فما الحل؟ قال الجميع احملوه إلى المقابر. يقول والله ما أصبنا عليه أحد إلا أنا مع أخرين أو ثلاثة. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وأكتفي بهذا القدر لأعرج على العنصر الأخير في عجالة سريعة جدا عن وسائل الثبات، فإنه أهم عنصر من عناصر هذا اللقاء، وذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى نصره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أخيرا وسائل الثبات، وهذا عنصر هام من عناصر هذا اللقاء، وربما أكون قد أفردت المحرمة المعصية كاملة هنا لوسائل الثبات، لكنني أذكر لارتباط العنصر الآن بهذا الموضوع الذي ذكرت في عجالة سريعة. ونسأل الله أن يأجر إخوانكم جميعا الذين أراهم الآن في خارج المسجد يقفون بالشمس، أسأل الله أن يقيهم ويقينا جميعا حر جهنم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا وسائل الثبات أيها الأحبة، أو أول وسائل الثبات، الاستعانة بالله عز وجل. استعن بالله، فإن من أعانه الله على الثبات فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ذكرت إمام ابن الجوزي عن شيء من الشيوخ أنه قال لطالب علم عنده: ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ قال: أتبع الكلب ما استطعت. قال: فإن أحد الثانية والثالثة. قال: أتبع الكلب ما استطعت. فقال: ذلك أمر يقول، ولكن استعن بصاحب الغنم يرد عنك كلبها، كذا استعن بالله يرد عنك كيد الشيطان. إنك تليت بأربع، ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعناني، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف انخررت وكلهم أعدائي؟ لا خلاص لك إلا باستعانتك بالملك جل وعلا. فاستعن بالله، فمن استعان بالله أعانه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. وصدق صنعيه يقول: أليس الله بكاف عبده؟ ثانيا، قراءة القرآن والعمل به. قراءة القرآن والعمل به من أعظم وسائل الثبات. أن تقرأ القرآن وتتلف متذكرا وأن تعمل بالقرآن. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فترتيل القرآن من أعظم وسائل الثبات، والعمل بالقرآن من أعظم وسائل الثبات. قال الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا، ذكر الله عز وجل. اذكر الله جل وعلا ليذكرك الله عز وجل، ولتكون في معية الله وفي حرص الله وحماية الله سبحانه. فاذكروني اذكركم، انا عند من يعبدني بي، وانا معه اذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملل ذكرته في ملل خير منهم. فالذكر من أعظم الحروج والفصول التي تعينك على الثبات على دين الله وعلى منهج الله وسط هذه الفتن العاسية الحالية. رابعا، المحافظة على الصلوات في جماعة. من أعظم وسائل الثبات أيها الشاب أن تحافظ على صلواتك في بيت الله عز وجل. ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. رابعا أو خامسا من وسائل الثبات على دين الله عز وجل مصاحبة الصالحين في الدنيا وبعد الموت. مصاحبة الصالحين في الدنيا أمر يسير، فإن من الناس ناسا، والحديث رواه ابن ماجه في سننه، وهو حديث حسن بشواهده كما قال الشيخ الألباني في الجامع، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير، تحرص على صحبة الأخيار، تحرص على صحبة الصالحين، تحرص على صحبة العلماء والدعاة الصالحين يعينوك على الثبات على دين الله، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبيئة الصالحين من أعظم البيئات التي تقوي الإيمان في القلب. وصاحب الصالحين بعد موتهم، وذلك بمطالعة ديارهم وأخبارهم بعد موتهم، يقول الإمام العلف ابن علي، يقول الإمام العلف علي ابن المديني رحمه الله تعالى: لقد أعد الله الدين يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بأحمد بن حنبل. ويقول الإمام ابن القيم: كنا إذا ضاقت بنا الدنيا وضاقت صدورنا ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا ما جالسناه ورأيناه وسمعناه ذهب ضيق صدورنا. إن من الناس ناسا مفاتيح للخير، فاحرص على صحبتهم في الدنيا وعلى مطالعة ديارهم بعد موتهم ليثبتك الله عز وجل كما ثبتهم. ثالثا من وسائل الثبات تقوية الإيمان في القلب، وذكرت أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن ثم فإن تقوية الإيمان في القلب لا تكون إلا بتعرضك لمراتب تقوية الإيمان، كقراءة القرآن، كذكر الله، كالاستغفار، كالدعاء، كعيادة المرضى، كزيارة المقابر، كالدعوة إلى الله، كالأمر بالمعروف، كالنهي عن المنكر، إلى آخر وسائل أو مواد تقوية الإيمان في القلب. سابعا فهم السنن الربانية. ذكرت أن الشافع لو علم أن ما حدث للأمة من واقع المر وقت الحديث إنما وقع وفق السنن الربانية التي لا تحابي أحدا مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاذاة، والتي لا يزدي معها تعجل الأذكياء أو وهم الأصفياء، لو علم أن الأمة لن تعود إلى السيادة مرة أخرى إلا بمقتضى هذه السنن ما عرفت الفتن بقتله على الإطلاق. ففهم السنن أيها الأحبة من أعظم وسائل الثبات على دين الله، حتى لا تهب رياح القنوط واليأس بقلوبكم أيها الشباب. وأخيرا ذكر الجنة والنار. وأنا أعلم أشد الألم لبعض أحبابنا وشبابنا ممن يصنفون الدعاء فيقولون هذا داعية متخصص في ذكر الجنة والنار، لأنه لا يصدر غبر أحداث الأمة، لأنه لا يفهم الواقع، لأنه لا يريد أن يتحدث عن جراحات الأمة وآلامها، لذا فهو يطنطن ويدندن دائما على الجنة والنار. وهذا وهم ورب الكعبة. فلو فتحت في القرآن أيها الحبيب، لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره ما وجدت أبدا أكثر من الآيات التي ذكر الله فيها الجنة والنار. ومحال أن يذكر داعية أمته بالجنة والنار بالغاية التي من أجلها يبذلون ويعملون ويجاهدون، ويتهم هذا الداعية بأنه غير فاهم للواقع أو بأنه لا يذكر غور أحداث الأمة، لأنه كلما ذكر الإنسان الجنة والنار ذكر الدار الآخرة وذكر الدار الثانية، وعلم أن الدنيا دار مضر وأن الآخرة هي دار المقر. فيا أيها الأحبة، إذا علمتم ذلك فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أسراركم عند من يعلم أسراركم. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة.